السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، في الحقيقة هناك عدة نقاط نريد أن احنا نتذكرها جميعا ونذكر بها ويذكر بها بعضنا بعضا. الأمر الأول أمر ما كنت قد حدثتكم عنه بالأمس، وهو المسلسل الخاص بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لكي ندرك حجم ما يراد بنا. عمر رضي الله تعالى عنه كان له موقفا في غاية الغرابة يبين ما نريد أن نوضحه للناس. حينما أدرك إحدى نساء المؤمنات وهن يوشكن أن يهاجرن إلى الحبشة، أدركها وهي خلاص ذاهبة تركب المركب، فقال: إلى أين يا أم فلانة؟ قالت: إنكم قد طردتمونا وقد اضطهدتمونا وقد كذا وقد كذا وقد كذا، فلا بقاء لنا في هذه الأرض. فقال كأن قلبه رق، وده شيء عجيب جدا ان قلب عمر في هذا الوقت يرق، لانه كان شديد القسوة عليهم جدا. قال: تصحبكم السلامة. فالمرأة كأنها لمحت، رضي الله تعالى، لمحت منه ميلا الى الاسلام، فذهبت تبشر زوجها رضي الله تعالى عنه، فقالت: قال لي كذا وكذا وكذا. فقال لها زوجها: لو آمن حمار الخطاب لآمن عمر بن الخطاب. يعني لما يؤمن الحمار بتاع الخطاب يبقى عمر هيؤمن. طب لما نجد بقى أن عمر آمن وملأ الأرض جميعا عدلا وملأ الأرض جميعا قدوة، ألا يحق بنا أن نتوقف طويلا أمام السبب الذي غيره، وهو كتاب الله عز وجل، ويكون هذه دعوة فعلا للناس ان احنا نتوقف عند كتاب الله نتدبره. ده اللي حول الحجر، اهو حول اصحابه اللي ادركوه، قالوا: اما الحمار يؤمن ويرق قلبه عمر هيؤمن. طب آمن عمر وفعل ما فعل، يبقى ده لو احنا اصحاب عقول عايزين ننصح للناس ونقدم لهم مسلسل ناجح، نتوقف عند السبب. مش هنعمل كده، بنقول مثلا نهضت أمريكا، وده كذب طبعا، في 200 عام، طبعا هي ما نهضتش، دي قامت على عظام ورفات 114 مليون من الهنود الحمر، ده باعترافات الكونجرس مش باعترافاتنا احنا، يعني الكونجرس، مكاتب مكتبة الكونجرس الأمريكية بالوثائق، ان الأمريكان البيض اللي هم الإنجليز والفرنسيين دول أفنوا 114 مليون من الهنود الحمر، فدي الحضارة بتاعتهم، ده الإنجاز بتاعهم، دي السي في بتاعتهم اللي بيقدموها للناس. فلما يقولوا إن هم نهضوا في 200 سنة، الناس العقلاء يقولوا إيه؟ يقولوا: تعالى ندرس ليه اليابان نهضت بعد الحرب العالمية الثانية وبقت في رأس الأمم بعد أن دمرت. مش هنعمل كده؟ ولا بنقعد نعظم في اليابان، واليابان جميلة وظريفة وما فيش أحسن منها وما فيش، لا، العقلاء يقولوا ايه؟ تعالوا يا اخواننا نشوف هي ليه نهضت، صح؟ ولا بتقف عند اليابان بقى تقعد تمدح فيها وتجيب صورها وتبوس فيها وتعمل، لا طبعا الحركة بتعدي بقى مرحلة سريعة دي. دول الناس كويسين، بس أي عقل يقول لك إيه، طب هم ليه عملوا كده؟ تعال ندرس بقى هم ليه. نفس الكلام مع عمر، فده اللي احنا بنأخذه على الدكتور الصلابي والشيخ القرضاوي ومن تولى مراجعة هذا المسلسل وأتقن المعلومات اللي فيه. جزاهم الله خيرا طبعا، لكن ما كان ينبغي ان احنا ايه نستدرج الى هذا. احنا نوثق المعلومة صح، بس المعلومة تساق لمن يستفيد بها، لكن معلوم، ودول طبعا ناس كبار معلوم طبعا ويعلمون اللي احنا نعلمه اكثر منه، معلومة ان المعلومة دي تساق لماذا؟ لتخدير الناس. ان قلت لا الجو مسمم والتلفزيون ده بيراد به ان هم يخلعوا الناس مش عن دينهم بس، لا يخلعوا الناس عن وطنيتهم ويخلعوا الناس عن اي شيء جاد، ده وسيلة التلفزيون، ده وظيفة التلفزيون اللي احنا بندفع فيه اموالنا وبندفع لهؤلاء مرتباتهم من جيوبنا احنا، دي وظيفتهم. اي عمل جاد وظيفته انه يصرفك عنه، فكان احرى بهؤلاء ان هم يقولوا لا لازم نركز على نقول وقفة ونشوف العوامل التي أدت بعمر إلى هذا. زي ما قلنا والله المثل الأعلى، أرسل إليك حبيبك برسالة، حبيبك وعزيز عليك وله مقام عندك، أرسل إليك برسالة، فما كان منك إلا أن يبقى المنطق يقول استقبلت الرسالة صح؟ لا، ده أنت استقبلت الرسول اللي جايب لك الرسالة وخدته بالأحضان وقعدته في أحسن مكان وشاي وقهوة وأكل وطول النهار عمال تخدم عليه وجبت العيال يتفرجوا على الراجل اللي جاب لك الرسالة، وحاجة هيلمان ليل ونهار بتحتفل بالراجل اللي جاب لك الرسالة. طب والرسالة راحت يعني أنت عملت الاحتفال دي كلها عشان الراجل اللي جاب لك الرسالة. نفس الكلام والله المثل الأعلى، أرسل إلينا رسالة مع نبي صلى الله عليه وسلم، فالناس يبالغون مبالغة شديدة في تعظيمه صلى الله عليه وسلم وهو يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، يبالغ مبالغة شديدة جدا جدا، وإذا أنت اتكلمت يقولك أنت بتكره النبي. طب ماشي عظموه، وطبعا احنا مأمورون بهذا، محبته ركن من أركان الإيمان أساسا. لا ده بالغوا بحيث أنه قضى عمره كله في إيه؟ في تعظيم الرسول وأثر الرسول ونسب الرسول وأصحاب الرسول وكل حاجة على الرسول. طب والرسالة اللي جيبها الرسول خلاص نسيت بقى، خلاص اتنسي. أقصى حاجة بنعملها مع الرسالة دي إن احنا نيجي نقراها في شهر رمضان مرة اثنين ثلاثة أربعة وانتهت علاقتنا بهذا. فلو كان ثمت المسلسل ده وأمثالي، إلا أن المسلسل ده الغرض إحدى الأغراض منه امتصاص طاقة الناس. الناس النهاردة مشغولة، ليه حرام نصور الصحابة؟ لا جائز، لا حرام، لا ما فيهاش حاجة، لا أنا مش مقتنع، لا مقتنع. طب دي حتة استهلكت طاقة الناس فيها، وطبعا الفتاوى جاهزة لمن يشاء. الجزء الثاني اللي استهلكنا فيه، إن ذهبنا نتكلم عن أن هذه الأشياء التي ننفق فيها أموالنا إنما هي تلفتنا عن غير ذلك، عن أي عمل جاد، أي عمل جاد، تلاقي الإذاعة والتلفزيون اللي احنا بندفع فيها فلوسنا، جريدة الأهرام اللي هي الجريدة القومية اللي هي بملكنا بفلوسنا، اقرأ العناوين اليومية كأنها تحارب رئيس الجمهورية، كأنها تحاربه، يعني معتبرين ان واحد جه من اسرائيل، لا مش من اسرائيل، ده اسرائيل هيلقى تعظيما، واحد جه مش عارف منين بقى، مش عارف اقول جه منين يعني، واحد جه من اي حته ومفروض عليهم فرضا، تلاقي كلام عنه قد كده وبقيه الصفحه قد كده عن واحد يعتبر موظف تحته. هو ده اللي يراد بنا. طب انتوا عايزين ايه؟ عايزين ايه يعني؟ واحد يجي ازاي؟ واحد يعمل ايه؟ هي دي اللي بندفع. طب اذا انت بقى ذهبت تعترض، يقول لك انت بتعترض ليه؟ ان كان احنا بنجيب، احنا اللي بنبين للناس حقيقه الصحابه وبندافع عن الصحابه وبنمجد في الصحابه وعاملين مسلسل باكمله، ادي الخطه، بحيث صحيح تقول انا، طب وانا هاجمهم ليه؟ صحيح ده عامل اذاعه قران كريم بحلا وعامل مسلسل كله عن الصحابه وعامل، لكن انت عشان يكون مسلسل ناجح اعمل لنا 10 حلقات على الاقل تبين ايه سر عظمة عمر التي نقلته هذه النقلة، فنقف عند هذا الكتاب ونتدبره، وإلا يبقى احنا ينطبق علينا قول الله عز وجل تطبق علينا قول الله عز وجل إن هم لا علاقة لهم بالكتاب إلا أماني، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. ابن عباس يقول إلا إيه؟ إلا تلاوة، إلا قراءة. علاقتهم بالكتاب إن هم يقرؤونه فقط، أما كتاب يقرأ لكي يعمل به، لا نقول يعمل به يعني يعمل بتفسيرنا إحنا أو إحنا اللي هنفسره، لا، إحنا لسنا شيوخا ولسنا متقنين لهذا الأمر. اعملوا بالكتاب بما قاله العلماء وبما قاله أهل العلم المجمع على إمامتهم وعلى خيريتهم، لكن لا تجد ثمة هذا الأمر. فدي بس مسألة بخصوص مسألة المسلسل اللي كنا تكلمنا عليه بالأمس، حتى لا ننجرف وراء قصة وهم عايزين بها حاجة تانية، وراء قصة حلال حرام، لا يجوز لا ما يجوز، لا أعد لا ما عدش، لا الأولاد لا الطاقة لا كذا، ونغفل عن الأمر الهام اللي هو المراد بنا. الأمر الآخر كنا عايزين نقول إن أمر العمل بالسياسة الشرعية أمر يحتاج إلى فقه وإلى تدبر في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني مش متصور إن هيدير سياسة البلد 80 مليون واحد، مش متصور إن كل واحد هيدير البلد برؤيته بالطريقة التي يريدها، إنما إن نحن أقررنا فريقا ما إن هو يدير فلنعطه فرصة حتى يظهر ما عنده، لكن لا يتصور أنه إن تحرك أمنة فريق يقول له لما تحركت أمنة؟ تحرك يسرة، يقول له أنت فعلا متحركش يسرة، إن نام يقول له لي نمت، إن قام يقول له لي أم. يعني في جميع حركاته وسكناته مراقب وملام، والأجهزة والعناوين جاهزة للمراقبة. فإحنا عايزين نقول يا أخوانا إن المصلحة العامة تقتضي أن نعطي للناس فرصة لكي يأخذوا إيه؟ نفسا ويظهروا ما عندهم من إيه؟ من مهارة. وفي نفس الوقت ما علينا إلا أن ننصح، لا ننقطع النصيحة، وكذلك لا ننقطع عن أن ندعو الله عز وجل أن يوفقهم، وندعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي أمرا من أمور المسلمين فرفق بهم فارفق به، ومن ولي أمرا من أمور المسلمين فشق عليهم فاشقق عليهم. فإحنا ظاهر الناس اللي تولوا أمرنا أنهم يريدون أن يرفقوا بنا، فما علينا إلا أن ندعو لهم بأن يوفقهم وأن يسددهم. هم مش ملائكة، إحنا ما جبناش ناس ملائكة، ولا يصح، مش ممكن بشر هيحكمهم ملائكة، ما حصلتش أساسا. فإحنا ما علينا إلا أن إحنا نسدد ونقارب ونصبر وفي نفس الوقت ننصح، لكن الهجوم 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 الهجوم، والناس لا يعجبهم شيء لا يعجبهم شيء لا يعجبهم شيء، كأن دي الموضة. الموضة أن أنت لا يعجبك شيء، والموضة أن أنت ترفض كل شيء. لا، إحنا عايزين نمشي طبقا لكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، وصلح الحديبية دي نقطة هامة جدا ينبغي أن احنا نقف عندها ونتدبرها لنعلم كيف يقوم الناس بإدارة شؤون العامة مستعينين بالسياسة الشرعية. رسولنا صلى الله عليه وسلم ذهب معتمرا إلى الحديبية، لم يرد إلا العمرة، يعني لم يرد قتالا ولم يرد شيئا، إنما اشتاق صلى الله عليه وسلم للعمرة، فدع الناس من كان جاهزا إلى العمرة فذهبوا لا يعرفون إلى العمرة، فما كان من المشركين إلا أن صدوهم في المسألة اللي كلنا يعرفها. بمجرد أن صمم المشركون على صد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كسب رسول الله صلى الله عليه وسلم المعركة سياسيا، لأنهم إن سمحوا له بالدخول فده هيسمع عند العرب إن دول القوم دول أصبح لهم إيه؟ شوكة وقيمة، وقريش الزعامة بتاعتها إيه؟ ضعفت. طب وإن صدوهم زي ما ركبوا دماغهم، هم فكروا إنهم انتصروا، هنا بقى ده الفقه السياسة الشرعية، هم ظنوا إنهم انتصروا، وعمر بن الخطاب ظن إن دي زلة وظن إن دي تنازل شديد جدا إن إحنا نرجع، لأ، هو المعركة كسبت سياسيا لصالح المسلمين. ليه؟ لأن قريش الكبيرة قوي دي، القوية قوي دي، الجبارة دي، خافت من ناس عزل من غير أسلحة يخشوا يطوفوا ويعملوا عمرة ويمشوا، وخافوا بس لا ومنعوهم. يبقى إذن منعكم ليهم يعني أنتم مش أهل أن أنتم تكونوا زعماء. الزعيم ده معناه إيه؟ معناه أن يتيح لكل الناس أن يتعبدوا. ده البيت الحرام ده لا يمنع عنه أحد، لا في جاهلية ولا في إسلام، لأنتم منعتوه يبقى أنتم مش أهل. ليه؟ لأن تكونوا زعماء، وكمان تملككم الرعب من ناس قوم عزل، فسياسيا هم قد خسروا. لكن الأمر الأهم من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل معهم في نقاش ودخل معهم في مفاوضات لعقد الصلح، لما جاءه أول من جاءه من زعمائهم من الأحابيش، الأحابيش دول قوم يعني يعظمون البيت الحرام ويعظمون الشعائر، كفار لكن ما زالوا متمسكين بشعير تعظيم بيت الحرام. طب رسولنا صلى الله عليه وسلم يعمل ايه؟ فقال للقوم اظهروا ايه؟ التلبية، واظهروا الذي الهدي الذي سقتموه، فان هذا مما يؤثر فيهم. فاول ما جم عليهم القوم علوا صوتهم بالتلبية واظهروا الهدي، فالراجل لما جه الراجل اتلخبط، قال ده دول ناس احنا مفهمنا ان دول ناس هياكلوا البني ادمين وهيبلعونا، لا ده دول ناس زينا زيهم، بل دول بيعظموا البيت بعكس ما بيقولوا لهم، دول بيكرهوا النبي صلى الله عليه وسلم وبيكرهوا الشرع وعاملين مؤامره على الاسلام ومؤامره على مصر. لا، فاذا به هذا الرجل هو ما له الا ان هو يعمل بالشرع وهو يحب بلده ويحب وطنه. يبقى اذا اظهار بعض الأشياء التي عليها القوم مما يوافق شرعنا ده ليس من الباطل. يعني إن كان هم عندهم بعض أشياء والأشياء دي توافق الشرع اللي عندنا وإحنا تعمدنا إن إحنا نظهرها، يبقى إحنا مش بننافقهم، لا، لأن ديننا جاء لتوحيد الناس جميعا. مش ربنا سبحانه وتعالى قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ طب رحمة للمؤمن ماشي دي معروف عشان يخش الجنة، طب وأين الرحمة للكافر؟ الرحمة للكافر مفهومة جدا، إن هو الكافر لم يجد ولن يجد أمانا ولا عدلا إلا عندنا، إلا في شريعتنا، بدليل أنه ما زال موجود هو وقومه بالملايين إلى يومنا هذا، مع إن كانت الدولة لنا إلى مدة 1300 عام، لكن هو استمر بملاييني بأمواله بعشيرتي إلى يومنا هذا. يبقى دي أعظم شهادة لنا إن فعلا ديننا ده رحمة لي أساسا. طيب ده ديننا ده رحمة للعالمين للمؤمن ورحمة أيضا للكافر. يبقى إذا لما أنا أبين ما عندنا ما يوافق ما عندهم، دي ليست تملقا للقوم، بل إن القرآن قد أمرنا بهذا. صح، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم إيه؟ سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. وبعدين إيه؟ ويومئذ يفرح المؤمنون. إيه ليه يفرح المؤمنون؟ ده نصارى بيعبدوا ثلاثة هينتصروا على كفار بيعبدوا النار. لا، النصارى اللي بيعبدوا دول أقرب إلينا من هؤلاء. يبقى ده فايدة ان احنا آمنا بالله وكتبه ورسله، ده جعلنا ان احنا نتعاطف معهم في موقفهم امام ايه؟ عباد النار. يبقى انا اما اظهر هذا الفرح واظهر هذا التعاون، ده ليس نفاقا ولا ضعفا، انما هو هذا حقيقة شرعنا، وده اللي عمله رسولنا صلى الله عليه وسلم. الامر الثاني، وهو الرسول الممكن لما جم يكتبوا العهد والوثيقة، عشان احنا ما نركز افكارنا في مجرد عناوين بحروف والمعاني موجودة ومش موجودة مش مشكلة، يقول لك اهم حاجة نكتب الكلمتين دول، لا مش دي لازم اكتب الكلمتين دول، اهم حاجة المعنى ده موجود ولا مش موجود. لكن انت هتصمم وهتقيم حربا وتقطع البلاد عشان مجموعة من الحروف والمعاني مش موجودة، تقول مش مهم المعاني، لا العكس هو الصحيح.
رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء يكتب قال اكتب هذا ما بين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لو نعلم أنك رسول ما قتلناك. يعني أنت لو رسول الله هنيجي نقتلك ليه؟ إحنا ناس عقلاء. ده هو بيحكي سهيل اللي بيقول، مش أنا بقول طبعا، سهيل الكافر بيقول عن نفسي هذا، بيقول لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك. لا نقف هنا بقى ومش هتتم المعادة ومش هنمشي من المكان ده. فقال أمحوها. أمحوها الله، هم المعادة دي بيمنوا مين؟ يعني بالناس مع بعض، يعني من شوية عرب مع بعض، ماشي مش مشكلة. أهم حاجة المعنى اللي موجود، مش لازم نقول بين كفار مكة وبين المسلمين، بتغزهم الكلمة دي، وبين المسلمين الموحدين وبين رسول صلى الله عليه وسلم. خلاص شيل الكلمة دي ما دام المعنى موجود، شيلها ماشي. طب والمعنى الآخر؟ قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، كلمة للتبرك، يعني بنستبارك، يعني اعتبروها بركة، اعتبروها أي حاجة، يعني بركة اكتب أي حاجة. لا، قال لا نعرف إلا باسمك اللهم. يعني شوف قمة التعنت على الكلام. فماذا كان جوابه صلى الله عليه وسلم؟ أمحوها. أمحوها ما دام المعنى موجود، يبقى الوقوف عند هذه الحروف لا يفيد شيئا. يبقى هو دي بعض حاجات تجعل الناس عندهم سعة أفق في التعامل بأمور السياسة الشرعية، وتجعل عندهم سعة أفق في أن يعذروا من يقوم بهذا الأمر، ممن قد وثقنا بهم أو ممن قد تولوا أمور إدارة البلاد. فلنجعل أمرنا إلى الله عز وجل، ولنثق بأن الله عز وجل لن يضيعنا سبحانه وتعالى. أختم هذا، معلش أنا أطلت فيما لم يكن لي أن أطيل فيه، لكن أختم هذا بسورة الأعراف، وأعيد وأكرر مرة ثانية وثالثة الأنعام والأعراف لمن أراد أن يعرف حقيقة الجاهلية، ولمن أراد أن يعرف أن هذه الجاهلية قائمة على عبادة البشر من دون الله، ليست ثمة أحجار كما يحاولوا أنهم يصوروا إلينا، لأنما كانت قائمة على أمر التعبد لغير الله عز وجل في التشريع والتصور، في التشريع والتصور في كل شيء، ولمن تكون له الكلمة. أرجو أن سورة الأنعام والأعراف لا تفلت منكم، وإن أردتم النصيحة الصحيحة أرجو ألا يفوتكم أن تقرأوا للشيخ سيد قطب رحمة الله عليه في الأنعام والأعراف. فمن لم يقرأ لسيد قطب في الأنعام والأعراف لم يعرف عن هذه السور شيئا. أقول هذا دي نصيحة ولكم أن تأخذوا بها ولكم ألا تأخذوا بها، لكن أنا لا أستطيع أن أكتم عنكم هذا الأمر. طبعا لا تلتفتوا لما يقال على الرجل من أنه كفر المجتمع ومن أنه كذا ومن أنه كذا، هذا كلام ترهات وافتراءات على الرجل، ولا تؤاخذوه ببعض عباراته، فهو رجل أديب ورجل قد تأثر بالقرآن. تصور أن بعض آيات، تصور وإن تسأل نفسك، تصور ان بعض الآيات يقول لك هذه المره رقم كام يقرا الايه دي بتدبر 30,000 ومره 32,000، يعني رجل بيتدبر الايه دي للمره 32 للمره 30,000 و 32,000. يعني اذا ده حتى راجل لو كان بيحسس على الورق على الكلام ده لازم اقرا ايه اللي جه في ذهنه لمجرد ان هو تدبر. فانت ان اردت إن أنت فعلا تفهم ما جاء في هاتين السورتين فاقرأ الأنعام والأعراف للشيخ سيد قطب رحمة الله عليه، ولو مقدمة السورتين، ودع من ذهنك واحذف من ذهنك ما يقال عليه، فإنما هي افتراءات وكلام غير صحيح. آخر شيء في سورة الأعراف، ربنا سبحانه وتعالى يحذرنا، يقول فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لهم سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثلهم يأخذوه ألم يؤخذ عليه ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. معلوم إن دول كانوا قوم، عبارة عن قوم من القضاة، فكانوا إذا ارتشى أحدهم، يعني أحدهم تولى القضاء، فيذهبوا إليه فيقولون يا فلان اتق الله، ما يصحش أنت بتعمله ده وتحكم بالباطل، فاتق الله واحكم بعد. حتى إذا تولى واحد منهم صار على نفس الهدي، يعني هم يروحوا لصاحبهم اللي تولى القضاء ده وبعدين يقولوا له ان انت حت وان انت حكمت بالباطل، اتق الله يا فلان واحكم بالعدل. اول ما واحد منهم يركب الكرسي ده ينسى كل المواضيع ويخش في قضية ايه التسويف، ويقولون سيغفر لنا. مين اللي قال لك الكلام ده؟ فين العهد والميثاق؟ هات لي العهد والميثاق ان الله عز وجل سيغفر لك. ده قمة الجرأة على الله عز وجل ان ربنا يغفر لك. عمال تحارب في دين الله عز وجل وتفتري على الله عز وجل وانت آمن، يعني ربنا هيجي يقول لك خد بالك السنة الجاية هقبض روحك، وخد بالك من دلوقتي توب. من قال له هذا؟ دي لم تكن لأي أحد. ويقولون سيغفر لنا، ويأتيهم عرض مثله اللي كانوا بينكروا. لما يجي لهم بقى الوظيفة دي ينسوا اللي كانوا بإيه بيأمروا ينهوا. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق. دي وظيفة العالم. العالم اللي هو كلنا، كل واحد عارف قضية يبقى عالم بها. مش عالم يعني لازم يكون راجل شيخ لابس عمامة قاعد عن منبر، لا، كل واحد فينا عارف معلومة يبقى هو عالم بها. سيسأل بين يدي رب مأمور بإيه؟ ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. يبقى ده اللي مأمور إن هو يقول الحق الذي يرضي الله عز وجل. فده موقف لازم لا يفوتنا هذا. لكن في سؤال عجيب جدا، هم كانوا بيخشوا لصاحبهم يقولوا له اتق الله انت زورت، يعني انت كنت شايف التزوير عيني عينك وكنت بتقول يا سلام مفيش افضل من هذا. 99.9 هو عايز يقول 100% بس هتبقى وحشة، وتسع تسعات 99 جنب بعض على جمال ونزاهة الأخلاق والانتخابات. ده انت كنت بتشوف الكلام ده والشعب كله ما كانش حد بيروح، كان يوميها بيبقى اجازة سعيدة لينا وبنقعد في بيوتنا ومية مية، ما حدش كان بيروح. هم اللي كانوا بيتولوا انهم يعملوا 99 دي تحت قيادته. ياما جه النهاردة عكس الامر، لا الشرف والامانة والبهدلة والمش عارف ايه وكلام من هذا القبيل. السؤال هنا بس عشان احنا نستفد بهذا الكلام مش يبقى مادة للضحك. ياما هم كانوا بيخشوا على صاحبهم ده يقولوا له يا فلان اتق الله وانت كده بتزور، وبعدين يجي واحد منهم يركب الكرسي يعمل نفس السنة، ليه؟ هل ده جزاء الأمر معروف نهي عن منكر؟ يعني هم كانوا ظاهرهم كانوا بيأمروه بالمعروف انه هو عن منكر، صح؟ مجرد ما يجي واحد منهم يركب الكرسي يعمل نفس الكلام، هل ده يتصور هذا في عدل الله؟ لا لا، لأن الأمر معروف نهي عن منكر إن لم يكن مجردا لله عز وجل يوشك أن تبتلى به. يعني في فرق بين تتبع عورات المؤمنين الحق أهو عمل والحق أهو عمل، لأن دي ده عندك عايز توقع ده وده وده وده، فودانك يعني السمع عندها عالي جدا لأي خبر ولو من على بعد آلاف الأميال، وعينيك ثاقبة جدا، ودانك وعينيك ما بتجمعش إلا الأخطاء والمنكرات على دول. فاللي يسمع لكلامك كلامك صح فعلا، دي كلها أخطاء مجرد، لكن رب القلوب بيعاملك على قلبك. هل أنت أمرت المعروف نهيت عن منكر لأن ده غيرة على دين الله، ولا لأن ما جاش الأمر القرعة معاك أنت؟ يعني أنت تقلشت بعيد، أنت قاعد في صف متفرجين، فوظيفتك تقول أهو عمل أهو سوى أهو 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 عشان أنت ما طلعش فوق. هل دي ده اللي في قلبك غيرة منه، ولا هو غيرة على دين الله؟ ما حدش يقدر يقول، ده اللي بيقول رب القلوب. فكان ده اللي عندهم، كانوا بيقولوا الكلام ده مش غيرة على دين الله عز وجل، إنما كانوا يقولون هذا إيه مجرد إن هو حسدا غلا وحسدا، فيوشك اللي بيعمل العملة دي تتبع عورات المؤمنين لكي يسقطهم أو غيرهم، يوشك أن يبتلى بمثل هذا، يعني بمثل اللي كان بيعمله عنده وعنده وعنده، يوشك بعد سنة سنتين يلاقيه هو بيعمل نفس القصة بالضبط وأكبر منها كمان وأكبر منها. يبقى إذن ده يجعل الإنسان خائف ويراجع نيته دائما، وهو يأمر معروف وينهى عن منكر، أن تكون هذا غيرة على دين الله ورغبة فيما عند الله عز وجل. سورة الأنفال ربنا سبحانه وتعالى ابتدأها بقوله يسألونك عن الأنفال، فين الإجابة؟ فين الإجابة؟ بعد ربعين صح؟ واعلموا أنما غنمتم من شيء، صح؟ يعني هو في أول الصورة اسمها إيه؟ يسألونك عن الأنفال. هنقسم الحاجات دي إزاي؟ لأن ده ابتلاء، لقوا غنائم كثيرة وفتحت عليهم الدنيا، فبدأ كل واحد يفكر في الفلوس والأموال، وذلك بشر. فسألوه يسألونك عن الأنفال، الجواب بعدها بربعين. الربعين دول إيه بقى؟ برب المؤمنين، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ويمن عليهم، فهموا بأن هم كانوا أذلة وكانوا في بدر وكانوا كانوا كانوا كانوا، وبعد ما رباهم سبحانه وتعالى وفهمهم حقيقة الأمر أجاب عن المسألة البسيطة خالص. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن الله خمسه، دي مسألة بسيطة خالص. تقسيم الغنائم دي سهلة خالص، أي واحد صغير يحسبها بحسبة كده وخلص. لكن الأهم من هذا، أين الغنائم دي في قلوبكم؟ الغنائم دي في إيديكم ولا في قلوبكم؟ هو ده السؤال. فالدنيا دي لازم تكون في إيد الإنسان وليست في قلبه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.